كان مروح لك على كم شيء؟ خمسة.
دعنا واحد.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سنقرأ ترجمة إسماعيل بن عياش إن شاء الله من تهذيب التهذيب من بدايتها، ولكن مستعينين بتهذيب الكمال، لأنني استنتجت استنتاجا أو احتمالا تبين خطأ. ياء أربعة رف، ما رمز ياء؟ نعم، رمز له أن البخاري روى له في رفع اليدين في الصلاة وأهل السنن. إسماعيل بن عياش بن سلم العنسي أو عتبة الحمصي، احتملت أن سلم متحرفة من مسلم، ولم يكن هذا صوابا. في تهذيب الكمال إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، وأشار إلى التصحيح. روى عن محمد بن زياد الألهاني، هذا تبعين ثقة، يروي عن أبي أمامة، مشهور بالرواية عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه، صدي بن عجلان. هناك اثنين محمد بن زياد، قضية الجمع والتفريق مهمة جدا، ممكن واحد ما يكونش في دماغه إلا محمد بن زياد واحد اللي هو الشامي ده، فيجد في إسناد مثلا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، فيستغرب في نفسه إيش جاب حماد بن سلمة وشعبة لواحد حمصي وبعدين عن أبي هريرة. لا، هناك أسناد. الآخر محمد بن زياد الجمحي مدني الأصل، سكن البصرة، عشان كده بيروي عنه أروى الناس عنه حماد بن سلمة، وأيضا يروي عنه شعبة وغيره. يبقى دي اسمها جامع وتفريق، بالذات اللبس بيشتد لما يكونوا في طبقة واحدة. وصفوان بن عمرو، هذا نسبته السكسكي، وضمضم ابن زرعة، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير. أبو جبير بن نفير من كبار تابعي أهل الشام. والأوزاعي، الإمام الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو. كذا واحد، كذا إمام شامي اسمه عبد الرحمن بن عمرو، الإمام الأوزاعي وأبو زرعة الدمشقي اسمه برضه عبد الرحمن بن عمرو، وأبي وهب الكلاعي. نحاول نوصل لاسم أبو وهب، يعني عشان ما غلطش في اسمه عبيد الله بن عبيد، أبو وهب الكلاعي اسمه عبيد الله بن عبيد، مشهور بالكنية. والزبيدي، نعم، متشكلة في تهذيب الكمال الزبيدي، لأن من الأمور اللي يشتد فيها اللبس الزبيدي والزبيدي، يعني شبه ما لهاش قاعدة، ولكن إيه، لابد في الرجوع إلى كل ترجمة إلى الضبط الصحيح لها.
حضرتك الزبيدي نسبة لإيه؟
مكان
الزبيدي؟
ما في، بلاش، يعني ما عنديش أنا الجواب، فبلاش نتفرع دلوقتي. الزبيد مكان وزبيد مكان. وهشام بن الغاز، وابي بكر بن ابي مريم، ابو بكر بن عبد الله بن ابي مريم الغساني، ذكرنا مره انه كان ضعيفا واخترق لما سرق لصوص حليا له، فاشتد به الاختلاط، يعني ازداد ضعفه بعد كده. ومختلف في اسمه، ورجح البعض ان اسمه بكير، لذلك ابن عدي في الكامل أورده في حرف الباء تحت اسم بكير. وشرحبيل ابن مسلم، شرحبيل ابن مسلم نسبته يا سيدي
الخولاني هذا أيضا يروي عن أبي أمامة له حديث أبي أمامة المشهور وهو حديث صحيح الإسناد اللي هو الذي فيه لا وصية الوارث حديث طويل كده في أحكام شتى منها لا وصية الوارث وشرح به ابن مسلم قيل إن ابن معين ضعفه ولكن الصحيح الراجح عنه توثيقه الراجح عنه توثيقه وهو أكبر شيوخه عايزين نراجع المعلومة دي سين سرحبيل بن مسلم أكبر ولا محمد بن زياد الإرهاني دي طبعا عايزة بحث فلو مثلا بن حجر إدى سرحبيل من الثالثة والإرهاني من الرابعة طبعا يبقى سرحبيل أكبر دليل أنه هو يعني من طبقة أقدم أنا نفسي مش متأكد عشان كده إيه نجعل محل جواب أو بحث وبحير بن سعد اللي شعبة كان بيقول لبقية نجر 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 كرد بحير بن سعد اللي شعبة كان بيقول لبقية بما يتعلق ببحير بن سعد بحر لنا بحر يعني بحر لنا يعني
اهدي لنا
يعني حدثني عن بحير اهدي لي حديث بحير بن سعد بحير بن سعد من اثبات الشاميين وثور بن يزيد ثور بن يزيد ثقة ايضا ثبت رمي بالقدر حتى قال اكثر من امام حدثوا عنه واتقوا قرنيه عشان اسمه ثور يعني كناية عن ابعد عن بدعته خد منه الحديث لكن ما تخدش منه عقيدة وحبيب بن صالح الطائي نسبته الطائي وعن زيد بن أسلم استنتجنا أو فهمنا أنه هو رسله الأول مشايخه الشاميين ثم انتقل إلى غيرهم كل دول شاميين زيد بن أسلم أسلم مولى عمر من كبار التابعين أسلم زيد بن أسلم يعني ممكن يكون صغار التابعين بيروي عن أنس وابن عمر على خلاف في سماع من ابن عمر ولاده بقى كلهم ضعفاء عبد الرحمن أشهرهم وعبد الله وأسامة جمع وتفريق في اثنين أسامة بن زيد في طبقة واحدة أسامة بن زيد بن أسلم وأسامة بن زيد الليثي وكلاهما ضعيف كلاهما ضعيف ولكن أسامة بن زيد وثقه البعض ويحيى بن سعيد إذا أطلقت يبقى الأنصاري واسم جده
قيس
نعم يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري من صغار التابعين لأنه سمع من أنس رضي الله عنه لكن أكثر رواياته عن التابعين ويا سهيل بن أبي صالح واسمه أبي صالح ذكوان السمان الزيات مفيش تعارض بين النسبتين سمان يعني يتجر في السمن وزيات لأنه يعني يتجر في الزيت والسمن والزيت إيه متقاربان ولا بأس أن إيه يتناوب الرجل الواحد عدة مهن في واحد كان خياط وخباط وحناط كده أظن اسمه عيسى بن أبي عيسى أبو صالح ذكوان من أواسط التابعين مشهور بأبي هريرة من الأثبات في أبي هريرة من العارفين بحديث أبي هريرة كان يتجر من المدينة إلى الكوفة عشان كده تلاقي الأعمش والكوفيين كتير بيروا عنه عشان ما تستغربش لازم تعرف السبب عشان ما يجيش واحد يتسرع ويقول زكوان ده مدني وأبو هريرة طبعا كان في الحجاز إيش جاب الأعمش لا لازم تعرف السبب إذا عرف السبب بطل العجب من أصح الأسانيد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وسبب رواية الكوفيين عنه ذكرته ومحمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليث مختلف فيه أكثر ما نقموا عليه أنه يضطرب في أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ولذلك قد يرى البعض أنه يجوز حديثه في غير أبي سلمة يعني لو روى عن حد غير أبي سلمة ممكن إيه نعديه. وموسى بن عقبة، موسى بن عقبة العياش صاحب المغازي الأسدي، وهشام بن عروة وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وحجاج بن أرطاء، وأرطاء اسم نيجر، أرطاء كلمة أرطاء، إيه الأرطاء دي؟ نعم نوع من الطيور. وكلمة أرطاء ترد كثيرا سواء حجاج بن أرطاء أو أرطاء بن المنذر، ها في 90% من الكتب المطبوعة أرطاء، وهذا طبعا ينبئ عن عدم التحقيق وقلة البحث عن أسباب التسمية. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم أو أنعم الإفريقي، هذا رجل صالح وكان صاحب فضل يعني، مما دعا بعض الأئمة إلى تصديقه، لكن هو لا يستحق التصديق، هو أحاديثه غريبة يتفرد عن الحبلي وغيره بحديثة لا يرويها غيره من الثقات. وصالح بن كيسان، صالح بن كيسان ثقة من تلاميذ الزهري، وأبي طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابن معمر، أبو طوالة الأنصاري عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر، أظن كان قاضي برضه. وخلق يعني ذكر دول كأمثلة، وبعدين المقام حيطول جدا لو حاول يستوعبهم لن يستطيع استيعابهم، لأن ده مش شرط كتاب تهذيب التهذيب، إلا إذا كان المترجم له له شيخ أو شيخين، مش مشكلة ثلاثة مش مشكلة، لازم يستوعب. وخلق من أهل الشام والحجاز والعراق وغيرهم، والسبب إنه هو كان له رحلة، ما في ثقات ما طلعوش من بلدهم، اسم مسلم إبراهيم الفراهيدي شيخ أبي داود شيخ بعض الأئمة، مش عارف البخاري رواه عنه ولا لا، ما خرجش من بصر، لكن يعتبر من الأثبات، مش شرط، ما فيش علاقة بين الأثباتية والثقة وبين إن الراوي تكون له رحلة، ولكن من كانت له رحلة له مزية على من لم يرحل، له مزية على من لم يرحل، وتقدر تعرف بها كمان الإسناد ده متصل ولا لا. فلو الفراهيدي مثلا روى عن واحد من الأندلس مثلا، هو ما طلعش من البصرة، واحد مغربي واحد مصري ما دخلش مصر، تحت تستطيع أن تحكم الإسناد بعدم الاتصال مثلا، بعدم الاتصال. يبقى رحل لم يبقى في حمص، ولكن جال في الشام وروى عن الأوزاعي وناس من أهل دمشق، وجال في الحجاز، وعلى فكرة الحجاز كل المنطقة ما بين مكة والمدينة على الساحل كده، لو بصيت للمدينة ومكة كل المنطقة التي بينها اسمها حجاز، والعراق طبعا معروفة وغيرهم. روى عنه محمد بن إسحاق وهو أكبر منه، أعلى منه طبق. والثوري سليمان سفيان بن سعيد بن مسروق، والأعمش اللي هو سليمان بن مهراب، وهو من شيوخه، وهذا من نبل الرجل، من جلالة الراوي انه ما يرويش عنه ناس اصغر منه بس، ولكن ان يروي عنه من هم اقدم منه او من هم من شيوخه او من هم من اقرانه، كل هذا يدل من ناحية على نبل الرجل وعدم اقتصار المحدث على الرواية عن الصغار من نبله. قال وكيع رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوقه، يعني مشايخه اللي أكبر منه، وعمن مثله وعمن دونه. نعم لا ينبل، لا يكون الرجل نبيلا متصفا بتمام المروءة والنبل حتى يروي عن ثلاثة طبقات، عمن فوقه طبيعي الواحد يروي عن متقدمين و معروف حرصهم الشديد على علو الاسناد طبعا، وعمن مثله يعني اقرانه، وعمن دونه اللي هم اصغر منه. واللي يستنكف كده ما يبقاش انسان نبيل، اللي يستنكف انه ما يطلبش علم عند اللي قده اقرانه سواء بسبب التحسد او الكبر او غير ذلك، فضلا عن الصغير الصغار لا يتصف بالنبل. وخلاص ذكروا واحد كمثال تلاميذ ابن اسماعيل الكبار، واثنين كمثال للشيوخ، وحيذكر ثلاثة كمثال للأقران من نفس الطبقة بالتقريب، يعني مش شرط من نفس الطبقة يعني مولودين في لحظة واحدة. والليث بن سعد، الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أصبهاني الأصل، أصل من أصبهان بلد أبي نعيم وهي في إيران الآن، بس طبعا مشهور بمصر يعني معروف أنه هو مصر. وبقية، بقية بن مواليد أبو كنية بقية يحمد، لازم نعرف الكنة عشان لو مرت عليك كنية انت مش عارف اسمها ما ايه ما تلفش حوالين نفسك. بقية بن وليد كنيته ابو يحمد، وكان ابن عيينة يسميه ابا العجب، يعني كان بيسمي اللي ما يتسموش، يسمي الكنة ويكني الاسامي، فكان ابن عيينة وابن مبارك والناس دي بتتعجب منه وغيرهم. والوليد بن مسلم دمشقي قرش الدمشقي، ومعتمر بن سليمان وهم من أقرانه، معتمر بن سليمان طرخان التيمي، وأبوه من صغار التابعين. ليه؟ بسبب ملاحظ أنه بسبب أنس رضي الله عنه ناس كتير خدوا شرف التابعية، منهم سليمان التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وناس كتيرة، والزهري، بس الزهري طبعا أدرك بعض صغار الصحابة غير أنس. وابن المبارك عبد الله المبارك الحنظلي المروزي الإمام المشهور، وهو داود الطالسي، سليمان بن داود بن الجرود، وحجاج الأعور، واسمه حجاج بن محمد المصيصي الذي قال فيه بعض الناس بعض الرواة حجاج نائما أثبت من عبد الرزاق يقظان، يعني بيدلل على شدة تثبته وتيقظه أنه هو، وهو منعس ومنعس وغفلان متغفل يعني في النوم، بيبقى صاحي اكثر من عبد الرزاق وهو مصحصح. طيب بيشتركوا في مين؟ غالبا لما نلاقيهم بيقارنوا بين اثنين لازم نفهم ان هم بيشتركوا على الاقل في شيخ. بيشتركوا في مين؟ في ابن جريج، حجاج الاعور نجد كتير في الطبري، حجاج عن جريج الاثنين، وعبد الرزاق طبعا معروف بابن جريج. وشباب ابن سوار، شباب سوار المدائني، المدائن يعني تعتبر في بغداد او قريبة من بغداد، عشان كده كل اللي نسبته مدائني لازم ايه هو على شرط الخطيب في التاريخ، لازم الخطيب يجيبه الا ان ايه يعترياه مع اعتر البشر وجماعة. قال محمد ابن مهاجر في قصة كيف اريد ان اكون مثل هذا وهذا فقيه، يعني اسماعيل، ده نص في الفضل. شرط تهذيب الكمال او شرط بعض الأئمة النصوص اللي ما تتعلقش بحال الراوي يطيرها، فممكن ما نلاقيش ده في تهذيب الكمال، ممكن نلاقيش النص ده في تهذيب الكمال، ان كونه فقيه ما تديش دلالة على حاله في الحديث باطلاق، بل بالعكس ممكن تدل على العكس، لان المشهور ان الفقهاء يعتنون بالمتن، بيعتنوا قوي 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 انهم يضبطوا المتن غير عابئين بالاسناد، والله لو عبوا يبقى خير وبارك، يبقى زيادة فضل. وقال يزيد بن هارون، يزيد بن هارون ابو خالد الواسطي من شيوخ الامام احمد، رأيت شعبة عند الفرج بن فضالة يسأله عن حديث اسماعيل بن عياش، يعني شاف شعبة عند فرج بن فضالة الحمصي كنيته أبو فضالة، وهذا مختلف فيه، هناك من أطلق ضعيفة وهناك من يعني مرره إذا روى عن الشاميين لهم أهل بلد، فإسماعيل بن عياش شامي والفرج الاثنين حمصيين يعني. فشعبة يسأل عايز يعرف حديث واحد حمصي، يسأل حمصي زيه، يمسي بلدياته زي ما كان بيطالب بقية ان هو يروي له حديث بحير، المحير شامي زي مين؟ زي بقية، بحير شامي زي بقية. فشعبة عراقي مفتقر لحديث الشامي اللي حديثه بيها مين؟ لازم يكون شامي ايضا. أو إنسان استوطن الشام. وقال أبو اليمان، أبو اليمان الحكم بن نوح من شيوخ البخاري، كان يحيي الليلة برضو حتى إيه، حتى عدالة، حتى تزكية في العدالة يعني دليل على الصلاح وما إلى ذلك. وقال عثمان بن صالح السهمي، ده مصري، كان أهل حمص يتنقصون علي بن أبي طالب حتى نشأ فيهم إسماعيل، حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فحدثهم بفضائله فكفوا. معروف أن الشاميين في الجملة نصبية زي ما الكوفيين في الجملة شيعة. الناصبية هو من ناصب علي العداء وقدم غيره عليه، قدم اسم معاوية أو غيره على علي ولم يعرف قدره، وقد يكون هناك سباب والشتائم. والرافضي أو الشيعي العكس على تفصيل ذكرته المرة السابقة. فمعروف طبيعي الواحد منهم يوقع على الدنيا يلاقي البيئة بتاعته بتشتم علي فيشتم معه، قل من ايه يتحرر من ايه، من عوائد بيئته. فبيقول انه الشاميين كان طبيعي يتنقص سيدنا عليا لما اسماعيل بن عياش طلع فيهم وفهمهم وادخل عقولهم ان في احاديث عن النبي عليه السلام ثابتة فضل علي، خلاهم ايه قطع ألسنتهم التي انطلقت فيه بالذنب. وقال عبد الله بن احمد قال ابي لداود بن عمرو وانا اسمع. عبد الله شارك ابوك كثيرا، مين اللي شارك ابوهم في دماغي دلوقتي؟ ثلاثة، عبد الله شارك الامام احمد في كثير، اظن منه ابي شيبة ادركه برضو، و ابن ابي حاتم شارك اباه، ذات اللي كتير سمعت منه مع ابي فلان الفلاني كذا كذا سمعت منه مع ابي. والثالث مش حزيد على ذلك، ابن ابي داود، عبد الله بن ابي داود السجستاني، كان يعني كان ابوه بيحضره المجالس وهو صغير برضه، شارك اباه في جماعه من الرواد. قال ابي لداود بن عمرو وانا اسمع. داود بن عمرو يعني اظن انه هو من تلاميذ داود بن عمرو الضبي، راوي ثقة مشهور له عدة نسب، الضبي الخلقاني كوفي الأصل طرسوسي. طيب كم كان يحفظ يعني إسماعيل؟ طبعا الإمام أحمد ما يجيبش إسماعيل بن عياش، فبيسأل اللي جابه، أنت تلمست على إسماعيل، حسألك كان حافظ قد إيه؟ قال شيئا كثيرا. قال كان يحفظ 10,000. هنا الامام احمد حي رغم انه هو ما بيروش عن اسماعيل بن عياش على طول، لكن هيصرح لتلميذه المباشر المعلومة دي، الشيخ شيخ احمد او الرجل ده اللي سمع من اسماعيل بنفسه بيقول له كان اسماعيل كان حافظ قد ايه، قال له كتير ما تعدش، قال له انا هقول لك طبعا بيتسال حال. قال كان يحفظ 10,000. قال شيئا كثيرا. قال كان يحفظ 10,000. قال 10,000 و10,000 و10,000. لا لا ده انا اللي عكيت، لا لاني تسرعت. الامام احمد بيقول لداود كان حفظ 10,000، فقال له 10,000 و10,000 و10,000، معلش لفت معي يعني 30,000. فقال ابي هذا كان مثل وكيع، يعني ما يبلغش المرتبة دي الا واحد زي وكيع 30 يعني. وقال الفضل بن زياد عن احمد ليس احد اروى لحديث الشاميين من اسماعيل بن عياش والودي نص، الاثنين اللي ربنا حفظ بهم حديث الشاميين بالذات خاصة يعني اسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم الدمشقي. طبعا في غيرهم زي بقية مثلا. وقال ابن مديني رجلان هما صاحب حديث بلدهما يعني من المكثرين في الحفظ والمعرفة كمان، طبعا على تفصيل فيهما وعلى اختلاف خلاف كبير جدا. ما تظنوش انهم يعني جبال، لا، اسماعيل بن عياش وعبد الله بن لهيعة، يعني رغم ضعف الاستربيه لكن كان عارفا بحديث اهل بلده. وقال ابو اليمان الحكم ابن ايه، مين اللي مش نافع؟ الشيخ المطيب القى محاضرة في الدعاء، راح يحدثهم يعني يقول لك كلهم ولعين السجاير يعني، وبعدين يسمعوا المحاضرة فيقول بقول لهم اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ويقول بصين لي كده بقول له مالك عن نافع وهو فاكرني بقول له من تس نافع. لو خريج الدعاء اللي حيمسكه مساجد الأواف أو الأزهري وبيتخانقوا، لا اتنين بيتخانقوا، أنا وقفت على رقب ما أعرفش بكم قرش، لا وقفت بيحسبوا بيصلوا كم صلاة والركعة وقفت عليه بكم جنيه أو بكم قرش بفلوس، يعني بيصلوا بالناس بفلوس. وقال أبو اليمان كان أصحابنا لهم رغبة في العلم، الأثر ده في المعرفة، المعرفة الفسوي، وكانوا يقولون نجهد ونتعب ونسافر، أصحابنا يعني الشاميين يعني، ونسافر فجئنا وجدنا كل ما كتبنا إسماعيل بن عياش، يعني مثلا 10 20 50 واحد، تعبنا وسافرنا ورحلنا للمشايخ وطلعت روحنا، وما نرجع حمص نلاقي كل اللي سمعناه عند واحد بس اللي هو اسماعيل بن عياش. وقال يعقوب بن سفيان تكلم قوم في اسماعيل، طبعا اللي اطلقوا ضعفه لم ينصفوه او لم يخبروا حاله، ما ادوش حكم دقيق فيه، واسماعيل ثقة عدل اعلم الناس بحديث الشام، واكثر ما قالوا يعني غاية اكتر حاجة ممكن يطعنوا فيه بسببها يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين، يعني بيأتي بحاجات غريبة ومخالفات واوهام عن غير اهل بلد سواء كانوا من مدينة او مكة، وطبعا يضاف الى ذلك اهل العراق ايضا. وقال زيد نهرون، وده عبارة جميلة جدا يعني رفعه في السماء خالص، ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش، ما أدري ما سفيان الثوري، الراجح أن سفيان الثوري هو فوق الكل شيخ الكل يعني، برضو في ناس رفعت هشيم أكتر من الثوري، ده أقل ما نستفيد منه أن إسماعيل ثقة، مش معقول إمام ناقد زي يزيد نهرون يرفع الثوري بعدين لما يروي عن شامي ثقة نقول إسناده حسن، لا نقول إسناده صحيح مثلا. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سئل يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش فقال ليس في أهل الشام بأس، والعراقيون يكرهون حديثه. قيل ليحيى أيما أثبت بقية إسماعيل؟ قال صالحان، يعني نص نص يعني الاثنين قريبين من بعض. وقال عثمان الدارمي عنه أرجو ألا يكون به بأس. وقال محمد بن عثمان بن عيشيب عنه ثقة فيما روى عن الشاميين أهل بلد يعني، وأما روايته عن أهل الحجاز هيذكر الحكاية، فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنه، الرواية دي بتبرأه مش إنه راح كده على ولا معهوش ورق ولا كده من غير أدوات واللي لقطه لقطه واللي ملقطوش ملقطوش، لأ دلوقتي بتبرأ تقول فعلا كتب عن غير اهل بلده، بس ربنا قدر ان كتابه عن الناس دي يفقده خلاص، ما عرف عذره، فان كتابه ضعف خلط في حفظه عنه، اللي كان عايز يتورع بقى يمسك، بس مش كل الرواة عملوا كده، ما في ناس شكوا في نفسهم فتوقف عن التحديث، وده قمة الورع، وكثيرين لم يفعلوا رغم العبادة ورغم زي معامل إسماعيل، كان يعني كان مجاهدا ضد المبتدع سني سنية، حتى ذكروا أنه كان سنيا يعني ضد المبتدع، بس وجاور في مكة يعني مفيش بعد كده بقى، ولكن دفن كتبه. وهذا آفة الزهاد والعباد، نفسه تقول له الحديث ده ملوش لازمة، خليك انقطع للعبادة، يروح دفن كتبه، بعدين تغلبه شوية الحديث ما يصبرش يلخبط ويخطئ على النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي آفة كثير من الايه من العباد.
بالنسبة شيخ وأهل العراق يكرهون حديثا، إيش المراد؟
لا أدري، هل يعرض بحد من أهل العراق ظلموا أطعن فيه ولا حاجة تانية ما تبينتش؟ ولو كنت فاهمها كنت خرمت ودنك. طيب، فالنص بتاع ابن أبي شيبة عن ابن معين، ومن رأيته عن أهل الإجازة فإن كثير ضعف فخلط في حفظه عنهم، هو أصلا طول ما الراوي بيحدث من كتبه لا جناح عليه، حتى لو حفظه مش ملوش أي ما يسواش، لكن الخطر إنه هو ما يرجعش لكتبه ويتكل على حفظه إذا كان حفظه سيئا. وقال مضر بن محمد الأسد، ده من تلاميذ يحيى بن معين، ثقة مترجم في تاريخ بغداد، مضر بن محمد ويمكن دمشق فيه. عنه يعني عن يحيى، إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فحديثه مستقيم، بس مش كل أئمة رموا بالتدليس، ممكن رأي ده يكون مش ليس بذات، بس حلو أحوط أحوط. يعني شرطين، واحد يروي عن أهل بلده، اثنين يقول حدثنا فلان، يبقى خده انت مغمض. وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط ما شئت للصبح، يعني يقع في الأغاليط. وقال الدوري عنه ثقة، وكان أحب إلى أهل الشام من بقية، يعني أهل بلده هو في عيونهم أكبر من بقية بن الوليد، وهذا حق فعلا. لا شك أن إسماعيل أثبت وأرجح ده، لو إيه لو تغاضينا على البلاوي اللي كان بقية بيعملها من تدليس الشيوخ وتدليس الأسناد وتدليس التسوية. وإسماعيل وأحب إلي من فرج بن فضالة، لا شك في هذا، لأن في فرج كذا واحد أطلقوا تضعيفه، وبقالوش إن ثقة قوي يعني في الشاميين، قالوا يعني لا بأس به وحاجات يعني كلام يعني نص نص كده. وقال عبد الله بن أحمد، سألت يحيى عنه، عبد الله بيروي عن يحيى بن معين مش عن أبيه بس، فقال إذا حدث عن الثقات مثل محمد بن زياد وشرحبيل بن مسلم. قلت ليحيى فيكتب عنه، قصدك لو ذكر لنا الرواية عن دول ناخد الأحاديث نكتبها؟ فقال نعم، سمعت منه شيئا. وقال أبو بكر المروزي، هل معنى كده أن ابن معين جاب إسماعيل؟ ذكره المزي في تلاميذه، في تلاميذه، لكن أظن الإمام أحمد لا، الإمام أحمد ما يجيبش، ما جابش فراش عشان لا يعيش بينهما واحد. طيب، وقال أبو بكر المروزي، في المروزي وفي المروزي، ده بني آدم وده بني آدم، يعني دي نسبة غير النسبة، دي نسبة الحاجة ودي الحاجة تانية. والمروزي بالزاي والمروزي بالزال، الاثنين رجلان مختلفان من تلاميذ الإمام أحمد. المروزي هنا أظن اسمه أحمد ابن الحجاج، بس تتأكدوا إن شاء الله ممكن إيه أخلط بينه وبين المروزي.
دي بالزاي يا شيخ ولا بالزاد؟
بالزاد. المروزي نسبة إلى مرو وتسمى مرو الشهجان شاهجان. المروزي نسبة إلى مرو الروز اسمها مركب كده إضافة. طيب سألته يعني أحمد فحسن روايته عن الشاميين وقال هو فيهم أحسن حالا مما روى عن المدينيين وغيرهم طبعا العراقيين فيه. وقال أبو عنه ما حدث عن مشايخهم طبعا جاي هنا مشايخهم اللي أنا عارفه أن ده هندي تهذيب التهذيب مضوع في الهند والهنود بيقع في المزلق ده يقولوا مشايخ والصواب مشايخ. يبقى أبو داود برضو تلميذ أحمد روى عنه أن الإمام أحمد قال ما حدث عن مشايخه فبيسأله قلت الشاميين قال نعم أصدق الشاميين قال آه فأما ما حدث عن غيرهم فعنده مناكير من الأدلة المتوافرة جدا إن اللي عايزين كل ما أحمد يقول مناكير يقول لك ده ثقة وأفراد. لما أحمد يقول فلان حديثه مناكير روى عن كذا مناكير لا ده حلو ومناكير هنا قصده أفراد لا لو قالها في مثالين ثلاثة مش هيقولها في مئات الأمثلة لا. فهنا الإمام أحمد بيطعن فيه في غير الشاميين مش بيقول إن له أفراد على أقرانه اللي هي صيغة مدح أحيانا لا. وقال أحمد بن الحسن عنه إسماعيل أصلح بدنا من بقية يقول لك فقيه البدن أو صالح البدن. وقال عبد الله بن أحمد سئل أبي عنه فقال نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح. نفهم من كده ده نص هيخصص لنا نص عام جالنا قبل كده ان كتابه عن المكيين والمدنيين ضاع الا لبس دي على دي الا كتابه عن يحيى بن سعيد بشرط يحدث عنه. اللي ما عندي يقول بصيت في كتابه عن يحيى بن سعيد الانصاري وهو مدني لقيت الحديث دي صحيحه يبقى اذا البليه في وجود الكتاب او عدمه. وفي المصنف يعني مصنف اسماعيل احاديث مضطربه ممكن يكون اما حب يالف لخبط الدنيا روى عن يحيى بن سعيد حاجات ايه منكرة.
طب كيف شيخ نسان نميز بين هذه الاحاديث وبين الاحاديث التي خلطت
منها؟ لازم نص امام او هو يقول لكن الاصل في روايته عن غير اهل بلده انك تضربه. لكن لو ثبت لك انه حدث بحاجة من كتابه عن مثلا يحيى بن سعيد هتخش حيز القبول. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي المديني كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام فأما ما روى عن غير أهل الشام فيه ضعف. وقال الفلاس نحو ذلك فلاس ثلاثي
نعم
اسم الفلاس ثلاثي
فلاس
ما حدش يتكلم لو حد غير المسؤول اتكلم اعذروني. عمرو علي بحر عمرو بن علي بن بحر بن كنيز جده مفروك بحر بن كنيز مش كنيز لا كنيز بحر السقاء حتى قال زيد بن زريع لم اكتب عن بحر بن كنيز الا حديثين فاتت النور فاحدثت عليهم. زيد بن زريع ناقد بيقول ما كتبتش عن بحر بن كنيز الا حديثين جات القطه شخت عليهم عندكم شخت يا شخت عندكم شخت احدثت يحدث يصلح
يقضي حاجات
يعني ينجس
قالت علي
يبول او يتغوط. طيب وقال ايضا كان عبد الرحمن لا يحدث عنه رغم ان ابن مهدي معتدل لكن ايه اثر الاحتياط فسابه خالص. وقال عبد الله بن علي بن مدني عن أبيه ما كان أحد أعلم حديث أهل الشام الإسماعيل لو ثبت على حديث أهل الشام. يعني فعلا لو لا عايز يتوقع ويحتاط كان ما يحدث إلا عن أهل بلد بذات النية. ممكن والواحد عايش يلاقي ناس عمالة تلطس فيه يكسر القيل والقال وهو عايش. فبيقول لو اقتصر على حديث أهل بلده كان إيه؟ كان يستحق إنه يكون ثقة مطلقا ومحدش يقدر إيه؟ يطعن فيه بحال منها. ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق فائدة جديدة وحدثنا عنه. هنا التلميذين اختلفوا فأخبر الفلاس بآخر الأمرين بن المهدي. فلاس تلميذ ابن مهدي قال ابن مهدي سابه ابن مدينة تلميذ ابن مهدي قال لا ده كان واخده زمان وسابه يبقى ايه تركه يبقى اخرى مش من الاساس. وحدثنا عنه عبد الرحمن قديما وتركه يعني كان بيحدث عنه الاول وبعدين اخر امريه سابه. وقال دحيم دحيم عبد الرحمن ابراهيم الشامي ثقة حافظ مشهور ومن النقاد كمان من نقاد أهل الشام. إسماعيل في الشاميين غاية قمة وخلط عن المدنيين. طبعا القاعدة هتبقى أي واحد من الشام ساعات إما يقولوا مدنيين ما تفهمش منها العراقيين حلو ساعات إما يقولوا العراقيين بس ما تفهمش المدنيين حلو. أنت معاك النصوص كلها إيه مجتمع أمام عيني. وكذا قال البخاري يعني الراجح الذي عليه أكثر الأئمة وأثبت أكثر النقاط دقة تفصيل بين حالين تفرقة بين حالين. وكذا قال البخاري والدولابي محمد بن أحمد حماد الدولابي صاحب الكنة ويعقوب بن شيبة السدوسي. وقال ابن عدي إذا روى عن الحجازيين فلا يخلو من غلط يعني في الغالب لازم هيغلط إما أن يكون حديثا برأسه يعني كده حاجة كأنها من دماغه ملهاش وجود في الواقع برأسه يعني بحاله متن وسند هو اللي نخاهم يعني طبعا بريء مش متعمد أو مرسلا يوصله يكون حاجة استقاد بيروها مرسلا. وبعدين هو مثلا عبد الرايج قال بلغني أنه باسم قال إذا قال أحدكم أو قال أسعى ورعاف كذا 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 أظن ده حديث مشهور في الفقه يجي هو يروح روي عن عطاءنا من عباس الجادة بتاعته من الرجل إيه عطاءنا من عباس يروح إيه وصله والصحيح إيه إرساله أو موقوفا يرفعه قال ابن عباس كذا قال ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رفع الموقوف وإرساله الموصول. وحديثه عن الشاميين كل ده كلام ابن عدي إذا رأى نسقه فهو مستقيم يعني في الجملة كده على بعضه الأصل فيه إيه الاستقامة والصحة. وهو في الجملة ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة. وقال وكيع أخذ مني أطرافا لإسماعيل بن أبي خالد فرأيته يخلط في أخذه يمكن أطراف يعني عدد محدود أو حاجة زي كده. طبعا وكيع وإسماعيل إيه كوفيين فلاحظ وكيع ان هو بيعك الدنيا وهو ايه بياخد الحاجات دي. وقال الجوزجاني سألت ابا مسهر عبد الاعلى بن مسهر الغساني عن اسماعيل بن عائشة وبقية فقال كل منهم كان يأخذ عن غير ثقة يعني اشتركوا في مأخذ واحد ان ممكن هما الاثنين يروا عن غير الثقات. فاذا اخذت حديثهم عن الثقات فهو ثقة يعني اذا حدثوا عن الثقات وطبعا بالذات بقية لازم يصرح بالتحديث يبقى على عين الرأس. قال الجزني أما إسماعيل النص الذي تقدم عندنا في الكتاب فما أشبه حديثه بثياب نيسابور يرقم على الثوب المئة يرقم على الثوب المئة وأقل وشراؤه دون عشرة. طبعا حسن في لخبطة بس يكفينا أن احنا خدنا النص على صواب نار الفاتر. المقصود انه يتحط على الثوب ثمن غالي ليغتر المريد الشراء انه ثيابنا في ناس ثيابنا فيس وهي ليست ذات قيمة ليست ذات قيمة كبيرة وكان أروى الناس عن الكذابين. أنا أعتبره هنا أغلظ عليه شوية بالصفة دي لبس على بقية أكتر. وفي حديث السقاط من الشاميين أحمد منه في حديث غيره. وقال أبو حاتم لين يكتب حديثه لا أعلم أحدا كف عنه إلا أبو إسحاق الفزاري. دي لها سبب مر عليا بس إيه مش متذكره.
ممكن نضيف كمان عبد الرحمن المهدي.
نعم ابن المهدي تركه بأخر. وفي مقدمة صحيح مسلم عن أبي إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم بن محمد بن حارث إمام كبير مجاهد ثقة مصنف لكتب السير. عليه شوية لأنه قدم بقية عليه، والعكس عند الجمهور على الصواب هو الصواب. اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. يعني طول ما بقية بيسمي لك شيوخ معروفة خده، خد أحاديثه، وإذا روى عن الناس مش معروف هم مين ابعد عنها، لأنه الشيوخ الجهيل أحاديثه مش كويسة، مش نقاو، مش نقي. ولا تكتب عن إسماعيل ما روى عن المعروفين ولا غيره. في سبب ممكن تاخده وقت، أظن ذكره يا العقيلي يا الخطيب التاريخ غداد ترجمة إسماعيل العاش، يا الاثنين. السبب مش 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 يعني لا يسوغ، سبب مش ما يمشيش على إسماعيل. ولا تكتب عن إسماعيل ما روى عن المعروفين ولا غيره، طرحه بإطلاق. وفي كتاب العقيلي عن الفزاري ذكر إسماعيل فقال ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه. أظن الكلمة دي ليها سبب، بس للأسف مر عليها شهر ونص شهرين مش متذكرها، مش متذكر هو ليه قال. وبعدين اختلاف في سنة ميلاده، قال محمد بن عوف، يمكن الصواب عوف، محمد بن عوف الحمصي، كان ولده سنة سنتين ومائة واثنين. وقال بقية ولد سنة 505. وقال يزيد مصحفة إلى زيد، يزيد بن عبد ربه الجرجسي، هو ظلموه برضو، كان زعلينه، كان ساكن جنب كنيسة اسمها كنيسة جرجس، فإيه لبسوا له سموه جرجسي، كان بيكره كده. ولد وبكل قال إيه جماعة، قلت له في البخاري شيء معلق من غير يعني صرح به، يعني حاجة مش ما وصلهاش إلا إسماعيل، البخاري ما جابش اسمه، بس فهمنا إن هو رواه من طريقه. كقوله في الأذان ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، يذكر طبعا صيغة التمريض، تعليق التمريض. وقد ذكرت ما وصله في ترجمة عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة، صواب عبيد الله بن حمزة بن صهيب شيخ إسماعيل وشيخ مطروح. وقال محمد بن مسلم، اللي بيقول كده ابن حجر ممكن يكون ايه جابه في التغليق فعلا، اهو نصوص جديدة. وقال محمد بن مسلم ما سمعته عبد الرحمن يحدث عن اسماعيل العايش قط. يبقى ابو موسى جابه في الفترة اللي كان تركه فيها. وقال نسائي صالح حديث اهل الشام، وصالح في عند النسائي يعني زي صدوق او لا بأس به، قريبا منه. وقال عبد الله بن احمد عرضت ابي حديثا حدثناه الفضل بن زياد، فضل زياد من تلاميذ احمد، قال سنة اسماعيل، قال سنة ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ده من مناكير اسماعيل بن عياش، لانه بيروي عن واحد مدني. فقال ابي هذا باطل. قد يظن البعض ان راوي الباطل لازم يكون كذاب، لا، راوي الباطل ترى يكون كذابا، وترى يكون ضعيف، وترى يكون مستقيم الحديث، وترى يكون ثقة. فالباطل هو الغلط، الخطأ، الوهم. لكن في ناس فهم ان الباطل يعني التعمد، لا، الباطل هو الشيء الخطأ او الغلط او المنكر. وسئل ابي عن اسماعيل وبقية فقال بقية احب الي. وقال أحمد في حديثي عن الجريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا، أهو أنا جبته من جريج عن الناس، لكن هو ابن مليكة عن عائشة، من قاء أو رعى فأحدث في صلاتي لو فليأخذ بأن فيه. الحديث صوبه مرسل. وقال ابن خزيمة لا يحتج به، وقد صح له الترمذي وغير ما حديث عن الشاميين. من ضمن الصيغ اللي في صفه ان الترمذي اختار التفصيل فصحح اكثر من حديث مخرجه فيه شامي. وقال ابن مبارك لا استحلي حديثه، وضعف روايته عن غير الشاميين ايضا. النسائي من الائمه اللي ضيعوه في غير اهل بلده، النسائي وهو أحمد الحاكم والبرقي والسادي، وذكره الفتوي في باب من يرغب عن الرواية عنه، باب موجود في معرفة التاريخ. وقال أبو داود: بقية أقل مناكيرا، وإسماعيل أحب إلي من فرج بن فضالة. يبقى جماعة من الأئمة قدموا بقية عليه على اعتبار أنه لما بقية بيروي مناكير بتبقى لبس على شيوخ المجاهيل أو شيوخ المتروكين أو شيوخ اللي أسقطهم دلسهم يعني مثلا. وقال الحاكم: هو مع جلالته عرفنا احنا منزلته وفضله إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه. وروى عن علي بن حجر أنه قال أو وروي مش عارف ابن عياش حجة لولا كسرة وهمه. طبعا الأوصاف الطاعنة تتجه لحديثه عن غير الشميل.
ونسبة تفرد الشيخ عن غير الشميل أيضا إذا تفرد عن الشميين
مش اسطنب يعني لو رأى عن بحير غير لو رأى عن الأوزاعي.
نعم.
الأوزاعي له تلميذه كده. وقال ابن حبان: كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين في حديثين، فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ في حصباه وحدثته أتى به على جهته. عبارات بتختلف، بيقول انه هو صغير كان حفظه كويس، اما كبر حفظه تلخبط. طبعا النصوص التانية تقول انه هو اصلا ضعيف، يعني مش هنقبل منه الا محدث من الكتب. فما حفظ في صباه وحدثته اتى به على جهته، ممكن يكون فعلا اتقن ووعى حديث اهل بلده من ساعة ما كان صغير لغاية ما كبر، فضلت ايه ثابتة في صدره، ده امر محتمل. وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وادخل الاسناد في الاسناد والزق المتن بالمتن وهو لا يعلم، اي لا يتعمد. فمن كان هذا نعته صفته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر خرج عن حد الاحتجاج به. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
الأسئلة: السؤال الأول: الراوي إذا كان مدلسا وروى عن شيخ قد لازمه وأكثر عنه، هل يزيل ذلك علة تدليسه وإن عنعنى أم لا؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أستطيع أن أجعلها قاعدة كلية بشأن الرواة جميعهم، ولكن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة سليمان بن مهران الأعمش من ميزان الاعتدال ذكر أن له شيوخا يعني أكثر عنهم أو لزمهم يعني، ومشى عنعنته عنهم ونص عليهم، وهم أبو صالح وإبراهيم النخعي والثالث من الأعمش عن أبي صالح وعن إبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي وسحبتها يعني اجتهاد شخصي مني بالنسبة لرواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضل الجشمي، واستندت إلى سبب وجيه وهو أن شعبة روى عنه أو قال له: كيف كان يحدثكم أبو الأحوص؟ قال: كان يسكبها علينا في المسجد، حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله. يعني أبو الأحوص كان يغرقهم بأحاديث ابن مسعود يسكبها، انظر اللفظة. فلم أرى
يعني داعيا للتوقف عن عناتها عن أبي الأحوص. كذلك هناك مشايخ جل رواية عنهم تأتي من طريق أبي إسحاق، هناك راوي لا أذكره الآن، الراوي بيروي عن ابن مسعود وعلي وقواه الإمام أحمد أو وثقه، لا أذكره الآن. معظم الرواية تأتي من طريق أبي إسحاق عنه، فغالبا تكون بالعنعنة أيضا، ولكن لا أستطيع سحب قاعدة إلا على من كان على مثل هذه الحال.
الرواة الذين وصفت مراسيلهم بأنها أضعف المراسيل، هل يستشهد بمراسيلهم أم لا؟ وكذلك مراسيل صغار التابعين التي تعد من قبيل المعضلات، هل يستشهد بها أم لا عند الآخذين بهذا المنهج؟
أستدرك الراوي الذي حاولت تذكره فلم أستطع. أنا أعلم أن له أثر عن عمر اللي هو بمعنى يستعين على النساء بالعرض، هو حارثة بن مدرب، حارثة بن مدرب الكوفي، يعني لا أكاد أرى حديثا إلا من طريق أبي إسحاق عنه السبيعي. ففي مثل هذه الحالات لا نستطيع أن نقول أنه دلس عنه، لأنه راويه الوحيد بالكاد. السؤال الجديد، لا شك أنها لا يستشهد بها، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي يعتبر كلامه أحسن كلام في المسألة اشترط شروطا في صفة المرسل وفي صفة المعضدات. صفة المرسل أن يكون من كبار التابعين، إذا سمى لا يسمى إلا ثقة، وذلك حتى نأمن أي خلل أو أي نقطة من نقاط الضعف. لذلك نجد المصيل التي وهاها الأئمة على ضربين، ضرب يكون أصحابها ليسوا من صغار التابعين بالضرورة، ولكن يأخذون عن كل أحد ولا يتحرون وليس لهم نقد وذوق. أذكر مثالين، أبو العلاء الرياحي من كبار التابعين، صح أنه سمع من عمر رضي الله عنه، أبو العلاء الرياحي رفيع بن مهران صاحب حديث القهقهة، الوضوء من القهقهة في الصلاة، إعادة الوضوء والصلاة المشهور عند الحنفية، هذا على الرغم أنه من كبار التابعين إلا أنه كان يأخذ من كل ضرب، ولذلك دفعوا مرسلة. الحسن البصري من أواسط التابعين، ومع ذلك أيضا فيه نفس الصفة، يأخذ عن كل ضرب. هذا نوع. النوع الآخر مراسيل صغار التابعين الذين غالب رواياتهم لو سموا، لو عرفنا يعني مخرجها، تكون عن تابعين أيضا مثلهم كالزهري وقتادة، هل أيضا الغالب عليهم عدم التحري وعدم التدقيق في من يحملون عنه. والله المستعان.
هل يحيى بن أبي كثير مدلس؟ ومن الذي اتهمه بذلك إذا ثبت أنه مدلس؟
يحيى بن أبي كثير لا شك أنه مدلس، أما من على وجه التحديد رماه بالتدليس فيحتاج هذا إلى الرجوع إلى المصنفات التي من ناحية ترجمت له وتوسعت الترجمة له، أو الذين اعتنوا بقضية التدليس. يعني مثلا ممكن نجد في تهذيب التهذيب تسمية الأئمة الذين رموه بالتدليس، قد يكون النسائي، قد يكون مش عارف يعني شعبة طبعا
رمى كثيرين بالتدليس، لكن لا أعرف يحيى بن كثير منهم أم لا، أو مثلا جمع التحصيل وتحفظ التحصيل، وقد يكون في جمع شرح على الترمذي للحفظ بن رجب وما إلى ذلك.
جزاكم الله خير. سألت الشيخ
والباقي
سألناكم.
لا إيه؟
لا إحنا كنا سألنا الحاجة دي قبل كده.
الكتاب صفحة 121 صيغة 75 متروك الحديث ضبطوها، اسمه مفعول لما ترك، متروك على وزن مفعول، ترك فعل يترك تركا. وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة، لا أدري هل يقصد العرب في لهجاتهم العامية أم إن هذا أمر عربي فصيح لقلة داعي في اللغة، لا أدري، ولكن نستطيع أن نرجع. المقصود أنه هو بيقول إن الكتكوت بعد ما يسيب البيضة، بعد ما يترك البيضة بيضة يعني، فبيسموه التريكة أو التريكة مش عارف، طبعا لم يضبطها لنا من باب يعني أنه انفصل عن البيضة وخرج منها وغادرها وتركها. طبعا ممكن هنا نرجع للسان مثلا تفسير العبارة. فسر الإمام عبد الرحمن بن مهدي بقول شعبة حيث قال، ابن مهدي من تلاميذ شعبة لكن هو مشهور بالثوري أكثر، وهو ثبت على كل الأحوال. المتروك من يتهم بالكذب، أصناف المتروكين إيه؟ واحد المتهم بالكذب، ومن يكسر الغلط، الراوي فاحش الغلط كثير الأغاليث والمخالفات، وإن لم يتهم بكذب وإن كان رجلا من الصالحين حتى. ومن يخطئ في حديث يجمع عليه، يبقى ده نوعين. النوع الثالث واحد يخطئ في حديث الدنيا كلها تخالفه، كل الرواة كل الناس تنكر عليه وتخالفه، فلا يتهم نفسه ويقيم على غلطه، يعني يصر على الخطأ وما يتهمش نفسه إذ خالفه الناس أجمعون. ده برضو يستحق الترك عند مين؟ عند شعبة. إن الضرب الرابع، ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، واحد يروي عن الشيوخ المشاهير مثل مثلا الزهري أو سعيد المسيب أو مثلا قتادة أو كده، ما لا يعرفه المعروفون، حاجات يعني لا يعرفها أحد وليست من حديثهم، وإذا حدث بها نفس الشيوخ الذين يحدث عنهم يكذبوا فيها أو ينكروا أنها من حديثهم، هذا أيضا من كثر منه هذا فهو إيه؟ من أنواع المتروكين الذين يستحقون ترك حديثهم وعدم الالتفات إليه أو الاشتغال به أو النظر إليه في الاعتبار. فالمتروك إذن من يكذب في أمور المعاش، مش عارف ليه كده، يمكن صواب الناس، وغلطوه كثير مش عارف دخل الدي في دي ازاي، لأن كثير الغلط ده نوع لوحده، يمكن هو افتكر ان الجملة الاولى حاجة واحدة، لا الذي افهمه انهم حاجتين، واحد متهم بالكذب في الكلام العادي كلام الناس اللي هو الفشار، الذي الفشار حتى يمكن السخاوي فتح النويس جاب الكلمة كده بالنص، الفشار اللي هو الكذب يعني، فهو ضعيف. طبعا استبعدنا ان الوصفين يكونوا متعلقين بحاجة واحدة، لكن حاله أحسن من لو الضعي بقليل، يعني المتهم أنضف شوية من الذي ثبت عليه الوضع، الذي ثبت عليه تعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحسن منه شوية، المتهم في كلام في كلام الناس، الكذب في كلام الناس، طالما ما ثبتش عليه كذبوه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري أبو جعفر مشهور بابن الطبري، بابن الطبري. لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه بخلاف قولهم ضعيف. أنا أشك في حتة بخلاف قولهم ضعيف وإدخالها في كلام الإمام أحمد بن صالح، وهو الشيخ سماح الله حيرنا أنه هو ما عزاش الجملة دي، لكن ما ظنها كثيرة. يعني أي مبحث عن المتروكين ممكن نجد فيه الجملة دي في كتب المصطلح. يعني برضو أظن النسائي برضو قال لا أترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. يعني ما تركش واحد لما أجد كل النقاد كل المتقدمين علي يجتمعوا على استحقاقه الترك. وعلى ذلك فعبارة أطبقوا على تركه إجماع أو الاتفاق يعني معناها أشد بكثير من المتروك، بس وصاحبها في مرتبة هابطة جدا، ومقصدهم بها أنه لم يوثق البت. مدام اتفقوا على تركه يعني على تضعيفه الشديد، يبقى من باب أولى ما يكونش حد وثقه، لأن لو واحد وثقه لا يجوز حينئذ حكاية الاتفاق. ما ينفعش نقول متفق على تركه وضعف وجرح مع ذلك. يعني هو عري عن التوثيق من ناحية، ومن ناحية تانية جرح طبعا تجريحا شديدا للترك من صيغ التضعيف الشديد. مثال من وصف بذلك الحسن بن عمر الكوفي. الحسن بن عمر الكوفي رحمك الله، وهو من قبيل البجيلة بجلي، حسن عمر البجلي، وكان قاضيا، بس كل الأئمة تركوه. قال الحافظ في هذه السار: مشهور رماه شعبة بالكذب. يعني أشد حاجة فيه أنه شعبة يكذبه، لأن فعلا ذكروا في كتب الجرح والتعديل والضعفاء يعني أنه حدث عن الحكم ابن عطيبة بحاجات، سألوا عنه الحكم قال أنا ولش كده، يعني أنكرها هو. طبعا تقدم منذ قليل ذكر هذا الضرب، أنه يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، نفس مشايخه ينكروا ان ده من حديثه. وليس له في الصحيحين رواية. واطبقوا على تركه. وليس له في الصحيحين رواية الا ان المزي رحمه الله علم على ترجمته علم التعليق البخاري. ولما يعلق له البخاري شيئا، يعني بيقول المزي رمز له خط، يعني رمز البخاري تعليقا، بينما البخاري معلقلوش حاجة. دي طبعا ممكن تكون واجب التفريق بين تركوه وتركه فلان، يعني بين تركه الناس كلهم وبين تركه ناقد بعينه بخصوصه. لفظ تركوه مشعر بأنه أجمعوا وأطبقوا على تركه، والمقصود الأغلب والأكثر لا حصر العدد، فإن ذلك غير متأتى. يعني تتبع الأئمة كلهم، كل من كان من يمكن أن يكون رأي في الرواة على وجه الاستقصاء أمر طبعا متعذر، ولكن على حسب ما يبلغهم، يعني على حسب الروايات التي تبلغهم عنهم، فإن ذلك غير متأتى. لكن يفهم أن أكثرهم تركه، فالراوي موصوف بها ساقط محطم متدغدغ يعني، فتركوه جرح لا يحتمل وجها آخر، ملهاش يعني تأويل آخر غير كده. أما تركه فلان هنفهم من كده أن تركه لها معنيين، تركه يعني قال عليه متروك، وتركه يعني مرضيش يروى عنه، لم يحمل عنه. أما تركه فلان فقد لا يكون جرحا، مش بالضرورة يكون سبب من أسباب الجرح المقبولة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولهم تركه شعبة معناه أنه لم يروي عنه. نعلم أنه رأى رجلا يركض على برذاون فتركه، برذاون اللي هو الحصان المهجن، أو قال بعضهم الخيل التركي، لا بيتنطط على حصان على خيل تركي، فإيه ما عجبهش منظره ورأى أن هذا يطعن في مرأته فسابه. وقد يكون هذا من الصالحين يعني، فمجرد هذا الترك لا يساوي أنه إيه أن هذا الرواية متروك. وترك الرواية قد يكون لشبهة لا توجب الجرح، يعني ممكن شعبة أو غيره، بالذات شعبة ممكن يترك الرواية عن واحد لشبهة في نفسه، لو اطلعنا عليها أو لو عرضناها على رأي سائر النقاد نجدها ليست من أسباب الجرح في شيء، وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح، يعني دي معروفة في كذا واحد أكثر من راوي حديثه في الصحيح، حديثه مخرج في الصحيح. أظن المنهل بن عمرو برضه من رجال البخاري، وبرضه شعبة ممكن يكون تركه لسبب غير مقبول، خدوها واجب إن شاء الله، المنهل بن عمرو الكوفي. فعبارة تركه فلان تحتمل أوجها كثيرة، منها ترك الكتابة، حتى مثلا ايه ده يذكرني ان ابي يعني انبه على دي، كثيرا ما يقول ابو حاتم ادركته ولم اكتب عنه، دي مش معناها انه متروك. كثير ما تجي في الجرح قال ابي ادركته ولم اكتب عنه، ليه؟ هناك الف سبب وسبب، ليس بالضرورة انه يكون سيء الرأي فيه، ليس بالضرورة ان ابو حاتم الرازي يكون سيء الرأي فيه لذلك تركه. الترك الاصطلاح وهذا معروف في غير واحد خلاص، منها ترك الكتابة يعني ما كتبتش عنه حاجة. حتى مر علي قريبا الإمام أحمد قال في واحد مش فاكره قال لم أكتب عنه، وبعدين قال وجعل يتلهف على حديث، يعني رأيه بيجري أنه كان يتمنى أنه يروي عن الرجل ده، رغم ان هو ربنا ما قدرش انه يكتب عنه، فده يدفع في صدر من ايه من فهم ان هذا في هذه الحالة طعن او ترك اصطلاحي. ترك المنافسة العلمية مش فاهم هذا، الترك لا بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين مش فاهم ما يعني ايه دخل المنافسة العلمية في القضية دي. مثال من وصفه بذلك أسيد بن زيد الجمال، رغم البخاري رواله بس لم يتعمد جات كده هو كذاب، قال الحبس فادي السياري قال النسائي متروك، وكذبه يحيى بن معين. ثم نقل الحافظ أقوال النقاد فيه بالجرح، ثم قال لم أرى لأحد فيه توثيقا، ما شفتش حد خالص وثق هذا الرجل، بل كما علمتم وصل أمره للتكذيب، وقد روى عنه البخاري في كتاب الرقاق حديثا واحدا مقرورا بغيره، قرناه بثقة. ده مش البخاري مالوش مدخل في كده، هي الرواية جات كده، شيخ من الإسناد إيه أو البخاري نفسه مش عارف تقريبا هو شيخ روى عنه عن ثقة آخر فقالها كده، لكن نجد في المقابل أئمة آخرين إذا مر ضعيف مش كذاب يتورع عن ذكر، أذكر منهم مسلم والنسائي، ولا النسائي وابن حبان
مسلم وابن حبان في حديث عبد الله بن لهيعة
يقول لك إيه عن حيوة وذكر معه آخر، حدثنا حيوة بن شريح وذكر معه آخر، غالبا الآخر ده بيبقى إيه ابن لهيعة. هنا تعمدوا يعني عدم ذكر اسمه. 76 مجالد يجلد في الحديث، هي يجالد او يجالد، حتى النص اظن في الكامل وفي الميزان مثلا والعقيلي. تفسير العبارة يكذب في الحديث، مثال من وصفه بذلك ومن ذلك مصفوف لمجالد بن سعيد الغمير الهمداني قد روى ابن حبان بسنده عن الحسن بن سفيان انه قال. طبعا الكلام ده مش مقبول. ليه بقى؟ لو فتحنا المجروحين هنلاقي الحسن بن سفيان شيخ ابن حبان على طول مفيهاش بسنده. ياريت المجروحين تحت ابن كمان. انا استبعد جدا انه يكون ابن حبان روى عن واحد عن الحسن انه قال تعميط حماله بن يحيى قال تعميط الشافعي يقول الحديث عن مجارد يجرد الحديث. احنا عايزينه عشان حاجتين، عشان الحاجه دي وعشان انا شاكك في النقل ده، شاكك ان النص يكون كده. 13 ممكن نقارن الحاجات عشان كده مش اخبار انا حسن بن سفيان دليل انه يعني الناس بتقول بسنده واخده بالها ان ده شيخ مباشر قال سمعت حرمله فذكره. الحديث عن حرام من اسماء الحرام والحديث عن مجالد يجالد. انا في تخلص الحديث الثانيه بقى حتى لو بصينا في الكامل مثلا من العقيدي مش حنا مش حليت وانا من الان الرياح رياح وفي النهاية كان يجلد الحديث اي يكذب اي كان يتهم ويرمى بالكذب. طبعا المجالد مش حاله كده، حاله ليس كذلك، ولكن يمكن ان يحمل على الخطأ. بالتالي في لغة أهل الحجاز تعموا من غيره وهو الإخبار بخلاف الحقيقة سواء عمدا أو إيه أو عن غير عمد، لأن البعض بيقصر الكذب بالتعمد. لا، في لغة أهل الحجاز الكذب عندهم أوسع من ذلك. وما يؤكد هذا التفسير ما ذهب إليه أحمد بن سعيد حيث جرح مجرد سعيد رواه بالكذب عن الفلاس. قال سمعت يحيى بن سعيد يقول لبعض أصحابه أين تذهب؟ قال إلى وادي بن جرير أكتب السيرة عن أبيه عن المجالد. قال يحيى تكتب كذبا كثيرا، لو شئت أن يجعلها مجالد كلها من الشعرية عن الشعرية مصروف عن عبد الله. يعني مجرد بيحدث بما لا يدري. يعني لو انا عايز اخليه يروي كلها بالسند الواحد ده بهذا السند الدائر يخليها كلها عن الشعب يعني اسرق عن ابن مسعود هخليه يعمل كده. طبعا مع اؤكد ايضا ان مجرد مبرأ عن تعمد الكفر، لكن من ناحيه انه يقلب الاسانيد ويكذب واهما او يخبر الخلاف الحقيقة أو يجعل كل الأحاديث بسند واحد ويلزمه على سبيل الخطأ وعلى سبيل خفة الضبط فنعم. وجرير بن حازم هنا هو جرير هنا هو جرير بن حازم جرير بن حازم البصري وليس جرير بن عبد الحميد 77 مجهول العين. تفسير عبارة هو كل راوي لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد هو الخطيب قال ولم يجتهد في نفسه طلب العلم. أظنه قال من لم يعرفه العلماء ولم يجتهد في نفسه بطلب العلم. بس البعض رسمة اشتهر عند متأخرين إن الذي يتفرد الرواية عنه راوي الذي اتفرد عنه راوي واحد يجعلون جهلته جهالة عينية، وإذا كثر الرواية عنه ولم يعرفه العلماء
ولم يشترط بفضل العلم ولا الوزن، وأعار عن الجرح والتعديل بسبب جهالته جهالة حال. فما دار جهالة العجز ومعرفته عند المحدثين على الرواة عنه؟ طبعا ولم يجمع على هذا، هناك من ايه من عارض هذا التفسير. فمن روى عنه واحد فقط فهو ذو العين عندهم، بشرط ان يعرف ابن حيب في رواه ما لهمش الا شيخ واحد ووثقوهم. ننظر حارث بن مضرب، هات حارث بن مضرب انت وزير كمان عشان اصحح، هل روى انا واسحاق فقط ام لا؟ شرط الحكم بالجهالة ومع ذلك ما دخلوه، لأن رجل معروف من هو، معروف ما قبيلته، ومعروف حاله في الرواية واستقامة أحاديثه. قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن أحمد بن حنبل حسن الحديث، حسن الحديث لاحظت أنها يعني صيغة قوية عند الإمام أحمد، صيغة قوية كما قالها في ايه في اسامه بن زيد، ان ابنه قال له ان حسن الحديث قال تعرف حديث النطرة، فان الحسن اتى ضد ايه ضد النطارة الحديث. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن عين ثقه. وقال عثمان ايضا قلت ليحيى عاصم يعني بن ضمره احب اليك او حارثه ابن مضرب، وهنشوف التلميذ النجيب، قال كلاهما يعني ابن معين مخيرش بين عاصم بن ضمرة السلولي وحارثة بن مضرب العبدي، بس عثمان مش راضي عن كده، هو الحق معاه فعلا. قال عثمان حارثة خير، عثمان بيعقب على شيخه، لا ده الحق ان حارثة افضل واوثق من مين؟ من عاصم بن ضمرة. بعدين في الحاشية انه بعض الأئمة ذكروا في الصحابة، وطبعا هذا امر مردود، وإن وثق العجلي وابن حبان ونقل ابن الجوزي في ضعفائه تبعا لأبو إسحاق الأزدي ابن المديني قال متروك، ولم يصح ذلك عن ابن المديني، وعشان كده الحفص في التقريب قال إيه ثقة غالبة من نقل عن المديني أنه تركه. إلى الآن مش في ناس ولا إمام نص على جهالة حارثة بن مضرب على الرغم من تفرد الحق سريعا، ومع ذلك أبو إسحاق له يعني كثير جدا من المشايخ المنصوص على جهالة. الجهالة طيب. ومن روى عنه عدلان ثقتان، لذلك ساعة النساء يقول إيه لم يروى عنه إلا فلان وفلان، يعني فلان الثقة وفلان ضعيف، ويرى بذلك ان جهالته ما ارتفعتش، لازم اثنين ثقات. ومن روى عنه عدلان صار معروفا وارتفعت جهالة عينه. الجهالة تعني عدم معرفة عدالة الراوي، عدالة الراوي. وقد شاع بين علماء الحديث قولهم الجهالة بالصحابة لا تضر في صحة الحديث فانهم كلهم عدول، دي حالة استثناء على خاصة، الصحابة عدول بتعليل القرآن، والتابعون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، الله عز وجل هو الذي زكى الصحابة. يبقى الأصل في الصحابة إن كلهم عدول إلا من ثبت يعني تغيره وتغير أحواله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ده يستثنى برضه. لكن لو ورد، لو التابع الثقة قال حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه، يبقى الإسناد متصل وصحيح. فعلم من العبارة أن الجهالة ضارة بالراوي غير الصحابي بمفهوم مخالف، يبقى اللي مش صحابي جهل به يضر في قبول حديثه، لأن عدم الوصف بها يفقد الراوي أهم صفة من صفات الرواية وهي العدالة، والتي هي أهم من الحفظ. الأولى أن نثبت عدالته بعدين ننظر في مدى تثبتي وإتقاني. عرفنا ان في حفاظ بيشربوا الخمر ويسرقوا الحديث زي الشزكوني زي يحيى الحماني وغيرهم، نسأل الله السلام. وكلاهما العدالة والضبط يكسوان الرواوي حلت لفظ حجة أو ثقة، أو ثقة ثابتة أو حافظ ثقة حافظ أصلا. وترتفع الجهالة عند المحدثين بتعدد الرواة لكثرة الرواة عن الرجل، تشعر بأنه عنده علم كانوا يقصدونه من أجله ويتكسرون عليه من أجله. وكثرة الطلاب أو برواية واحد مع تزكية أحد النقاد. النوع الأخراني ده ضربنا له مثال مين؟ حارث بن ضرب والسقف بن معين وأحمد طبعا غير الأئمة المتسهرين اللي هو زي بن حبان العز. قال في تدريب الراوي: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل، وإلا فلا، إلا أئمة بأعيانهم. فابن معين لما وثق قدامة بن وبرة ألسق، وكل معظم الأئمة خلفوه وقالوا مجهول. الذي روى عن سمرة رضي الله عنه من ترك الجمعة فليتصدق بدينار، أحسن ابن خزيمة صنعا حيث علق الحكم على قدامة كذا 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 العنوان، يعني ان هو الفتح الجمعة يتصدق بدينار. إن صح الخبر فإني لا أعرف قدامة مدورة بجرح ولا عدالة. يبقى قضية الجهالة عند ابن خزيمة كانت أوضح بكثير من تلميذه ابن حبان كثير. ابن حبان ما يتوقفش في الصحيح، لا يكاد يتوقف. وبعدين مش كده وبس، سؤال: ولا أعلم سمع منه قتادة أم لا. يعني من دقة ابن خزيمة كمان إن هو أعله إنه ما يعرفش حال قتادة بن وبرة، وما يعرفش قتادة وهو مدلس سمع منه أم لا. واختاره أبو الحسن من القطان. إن لو الراوي تفرد عنه واحد والأئمة المعتمدين الذين لم يجروا على قيد التوثيق المجاهيل، وهذه يفعلها ابن معين أحيانا الطبقات المتقدمة بيفعلها في رواية من عمش الحديث وحديثين، والنساء بيفعلها وما إلى ذلك. واختاره أبو الحسن القطان، مفروض ابن القطان، وصححه شيخ الإسلام أي الحافظ ابن حجر. لما الشافعية يقولوا شيخ الإسلام يقصدوا إما السراج البلقيني أو الإمام ابن حجر. لكن الحنابلة وغير الشافعية لما يقولوا شيخ الإسلام طبعا ابن تيمية. وذلك لأن كثرة الرواة والطلاب عن الراوي تدل على الشهرة، تدل على أن راوي مشهور وأنه عنده علم يبتغى يحمل عنه. ومن استفادت شهرته اللي عرفت شهرته بالاستفادة وشاع الثناء عليه بين أهل الحديث، فلا يحتاج إلى معدل ينص على عدالته. مش محتاج إلى إمام واحد بس إيه يقول إن ده عدل، وكفى باستفادة الشهرة والثناء من تعديل. يعني مالك مش محتاج حد يقول عليه ثقة، ده كده بيبقى منتقص مالك مثلا ولا شعب، لأن عدالتهم عرفت بالاستفادة والتواضع. فارتفاع الجهالة عن الراوي علامة على عدالته، مش شرط. ممكن الجهالة ترتفع لكن يجرح، مش كل اللي جهالته ارتفعت ثقة وعدل. لا، لو في صدق حقه تجريح طبعا هنقبله، ووصفه بلفظ مجهول مشعر بالتوقف لا بنفيه. يعني كلمة تقول تفيد ايه غاية ما تفيده انك توقف عنه، امره مغيب عنك، مدى حقيقة عدلته مغيبة عنك انت. لكن ما تقدرش تقول ما دام مجهول يبقى مش عدل. لا، هذا يفتقر إلى دليل على حده. وتعديل الثقات للراوي يقوم مقام كثرة الرواية عن الراوي، الرواية عن الراوي، أو يمكن الرواية، يعني يا إما الرواية يكسروا يا إما ما يكسروش، بس الأئمة يعدلوه حتى لو رأوا أنه إيه